ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، أرسله ربه على حين فترة من الرسل، وجهالة من الناس، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، هدى به من الضلالة وأخرج به من الظلمات إلى النور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعرفة فضلهم وسابقتهم، كل ذلك من خلال آيات الكتاب العزيز، ومما جاء على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي الكتاب العزيز أشار الله عز وجل بهذا الجيل، وأثنى عليه بأعطار الثناء، ومنحه لما لا مثيل عليه، فقال ربنا في شأن السابقين من المهاجرين والأنصار: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأثنى الله عز وجل على جيل الصحابة عموما من السابقين وغيرهم، فقال الله سبحانه: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال الله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها في مثل هذا المقام. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فزاخرة بأعظم الثناء وأبلغ المدح والإشادة بهذا الجيل الذي لا يدانيه جيل من أجيال هذه الأمة، والذي ما كان ولا يكون على حده ومثاله ومنواله في تاريخ الأمم. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد الذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. أي لو أن إنسانا كان لديه مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا أو فضة فأنفقه في سبيل الله عن بكرة أبيه لم يبق منه شيء، فهذا الإنفاق بطوله وعرضه لا يساوي مد واحد من أصحاب النبي ولا نصيف المد مما أنفقه في سبيل الله. لأن العبرة ليست بكثرة الإنفاق ولا بطول الصلاة والصيام والقيام، إنما بوقر الإيمان في القلب. والجيل الذي تربى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقوى الأجيال إيمانا. لذا قال بكر بن عبد الله المزني رضي الله رحمه الله: والله ما خبركم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه قد تجد في جيل التابعين ومن بعدهم وفي الأجيال المتلاحقة من هذه الأمة من هو أكثر صلاة وصياما وتطوعا وعبادة من آحاد الصحابة. لكن شدان شدان بين ركعة يركعها صحابي لله عز وجل وبين آلاف الركعات التي يتقرب بها رجل من أحد هذه الأمة من الأجيال المتلاحقة. وهذا معنى قوله: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، أي ولا نصيف المد. لماذا؟ لأنه الجيل الذي تخرج من بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فليس عجبا أن يمدحه الله عز وجل وأن يمدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثم أمر آخر، أن مصاعدة هذا الجيل ومكانة إيمانه وعلو كعبه في السبق إلى الله عز وجل دليل على نجاح رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو الداعية الأول، معلم إنسانية الخير. فلا غرو حينئذ أن ترى جيلا بهذه السمات والمميزات والفضائل يتخرج من بين يدي أمهر الخلق عليه الصلاة والسلام. إن الشجرة التي لا تثمر في وقت ربيعها لا تعد شجرة مثمرة. متى تثمر؟ في الخريف أو الصيف أو الشتاء، وقد مضى زمن الإمداد وجني الثمر. فإذا كان هذا الجيل بهذه المثابة فهذا ليس بمستغرب عليه، لأن الذي علمه هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وكفى. ومن عموم الصحابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أزواجه في الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين، فلهن من الحق والفضل ما لعموم الصحابة من وكل ثناء جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على التعميم والتخصيص فهن داخلين فيه لا محالة، لأنهن ألصق الناس به، والصحبة ثابتة لهن بحكم المعاشرة والمفارقة والزواج بهن منه صلى الله عليه وسلم. لكن لهن حق يفضلن به على عموم الناس أنهن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحبتهم وتوليهم وذكر محاسنهم والإشادة بفضلهم كل ذلك ثابت لهم بواقع الحال من عموميات الكتاب والسنة، وبما جاء في فضلهن على وجه التحديد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما طلبنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يمتعنا كغيرهن من أزواج الملوك، فآل النبي صلى الله عليه وسلم منهن شهرا، ثم نزلت آيات التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. دعا النبي نساءه فبدأ بأحبهن إلى قلبه عائشة رضي الله عنها فقال: إني مخيرك ولا تجيبيني حتى تستأمري أبويك. فقرأ عليها الآية الكريمة فقالت المؤمنة: أو في هذا أستأمر أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، وآثرنا أن يبقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة الحال وشرف الحياة لشرف كونهن أزواجه صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله عز وجل بقية الآيات: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآيات نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فهن أهل بيته عليه الصلاة والسلام. وأما بقية عصرته وقرابته فلأن الآيات نزلت في شأن أزواجه صلى الله عليه وسلم، فلربما أشكل على بعض الناس أن آله وعصرته ليس من أهل بيته، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وفاطمة وعليا وقد خرج عليه النساء، فدعاهن فدعاهم جميعا ثم دخلوا في غطاء كسائه صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالت أم سلمة: أولسنا من أهل بيتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنت على مكانك، أنت على خير، يعني كونك من أهل البيت أمر فرغ منه وثبت لك ولأخواتك بنص الكتاب العزيز. لكن أراد النبي أن يبين حدود أهل بيتك
فجمع إليهن آل بيته فاطمة وابنيها وعلي. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن نفرا من التابعين دخلوا على زيد بن أرقم رضي الله عنه فقالوا له: لقد رأيت خيرا كثيرا، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته وسمعت منه وغزوت معه وصليت وراءه، لقد رأيت خيرا كثيرا، فحدثنا بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: لقد كبرت سني وضعفت قوتي وما عدت أتذكر ما كنت أتذكر، فما حدثتكم به عن رسول الله فاحفظوه، وما لا فلا تطلبوه مني. ثم قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا بماء يدعى قم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أي الموت، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، تمسكوا به واعتصموا به، فحض على كتاب الله وعلى التمسك به. ثم قال: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها الثلاثة. فقال التابعون لزيد: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم عليهم الصدقة، آل علي وآل عقيل وآل عباس وآل جعفر. وفي رواية قال: لا، فإن الرجل يتزوج المرأة زمانا ثم يطلقها فتلحق بأهله بأهلها، أهل بيت الرجل عصبته، القرابة الدم. يفهم من سياق الحديث أن نساء النبي ليسن من أهل بيته، لكن هذا ليس بمراد، لأن سياق الآيات الكريمة لا يدل على ذلك، وكلام زيد لا يدل على ذلك، فإن الآيات بالإجماع نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولدى علماء التفسير قاعدة تقول بأن العبرة بعموم السبب لا بخصوصه، يعني في القرآن الكريم آيات ذوات أسباب، يعني نزلت الآية مرتبطة بسبب ما، كمثلا قصة المجادلة قول بنت ثعلبة عندما ظهر منها زوجها، وكان الظهار في الجاهلية طلاقا، فلما ظهر منها على كبر سنها وصغر أولادها ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو الحال أن زوجها ظهر منها على كبر سنها ولها منه أولاد قد أخذ منها نظرة شبابها، فقال: ظهر مني ولي منه أولاد، إن ضمنتهم إلي ضاعوا، وإن ضمنتهم إلي جاعوا، وإن ضمنتهم إليه ضاعوا، والنبي لا يقول ما أعلمه إلا طلاقا. حتى نزلت الآيات التي في صدر سورة المجادلة: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها، الآيات. هل هذا الحكم حكم الظهار خاص بهذه المرأة أم يعم عموم نساء المسلمين إذا حدث لهن ما حدث لهذه وإن كان السبب متعلق بالمراد. فجماهير أهل التفسير قال العبرة بعموم السبب لا بخصوصه، وبعضهم قال العبرة بالخصوص. فعلى قول هؤلاء وهؤلاء نساء النبي يدخلن في الآية دخولا أوليا، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. وبدلالة الآية التي بعدها واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، المقصود أن الله عز وجل امتن على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوحي كان ينزل في بيوتهن، وهذا شرف ما بعده شرف. وفيه تخصيص آخر لعائشة على غيرها من نساء النبي، إذ لم ينزل الوحي في بيت امرأة من نساء النبي إلا في بيت عائشة رضي الله عنها. ودليل ذلك ما رواه أهل الصحابة أن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، يعني كان النبي يطوف على نسائه اليوم لفلانة وغدا لفلانة وهكذا. ففي يوم عائشة كان الصحابة من أراد أن يهدي للنبي هدية كان يدخرها في يوم عائشة، فكانت تكثر الهدايا في يوم عائشة لمعرفة الصحابة بحب النبي لعائشة رضي الله عنها. فاجتمع النسوة وأرسلنا أم سلمة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من أصحابه أن من أراد أن يهدي إليه فليهدي إليه حيث كان، أي في أي يوم كان لأي امرأة منهن، فإنهن يردن الخير كما تريد عائشة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالذي لا إله إلا هو ما نزل علي الوحي في لحاف امرأة منهن غيرها. فقول الله عز وجل: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، هذا يخص النساء ويخص عائشة على وجه التحديد. وأما قول زيد أن آل بيت الرجل عصبة وأن الرجل قد يتزوج امرأة زمنا ثم يكون بينه وبينها ما يكون بين أي رجل وامرأة فيطلقها فتلحق بأهلها فتنفصم العلاقة بينهما، هذا كلام على العموم. أما ما يتعلق بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا، لأنه علم من سياق القرآن الكريم أن الله عز وجل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نساءه سيفارقهن صلى الله عليه وسلم وهن على الإسلام، وأنهن بعده سيمتن على الإسلام. دليل الأول قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك النساء من بعد، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. يعني عندما تزوج النبي بنسائه الإحدى عشر، مات اثنين في حياته وتوفى هو عن تسع، أخبره الله عز وجل بحكم الفصل أنه لا يجوز له أن يطلق واحدة منهن أو أن يستبدل بها غيرها أو أن يضم إليهن امرأة أخرى، بخلاف غيره من الرجال. أي إنسان بإمكانه أن يطلق امرأة ويتزوج بأخرى ولو فعل كل ذلك كل ساعة وليس كل يوم، يباح له. الطلاق أمر بيد الرجل. أما ما يتعلق بالنبي عندما طلق النبي حفصته بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، جاءه جبريل فقال له: ربك يقول لك راجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة. فكون الله عز وجل حرم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلق واحدة منهن، علم من واقع الحال أنه سيفارقهن وهن على الإسلام. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمسلم أن يمسك عصمة امرأة كافرة. قال ربنا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. لا يجوز لرجل إن كان على غير الإسلام ثم أنعم الله عليه بالإسلام وكانت زوجته كذلك وبقيت على دينها على دين غير دين الإسلام أن تظل في عصمته، بل لابد أن يطلقها. ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فكون الله حرم على النبي أن يطلق واحدة منهن، علم بالمفهوم أنهن سيظلن على الإسلام. وأما إخبار الله بكونهن سيمتن على الإسلام، أن الله حرم على الرجال أن يتزوج واحد عموم المسلمين واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. لا يحل لرجل من المسلمين أن يتزوج امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فكونهن حرمن علينا على عموم الرجال من هذه الأمة، وأنهن بمنزلة الأمهات وأزواجه أمهاتهم، أي الواحدة من نساء النبي شأنها كشأن أمي في الاحترام والتوقير والانصياع للأمر. فكونها بهذه المثابة وأنه يحرم على الرجال من هذه الأمة أن يتزوجوا واحدة من نساء النبي، دل ذلك على أنهن سيمتن على الإسلام. فهذا دليل واضح من كتاب الله عز وجل على أنهن كن على الإسلام وسيمتن على الإسلام. هذا أمر. الأمر الآخر أن التعرض لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بسوء فيه فتش وتعريض للجناب الرفيع، للجناب المحمدي، أن أي إنسان يلمز عرض امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم الاتهام يصير إلى النبي قبل أن يصير إلى المرأة. لأنه إذا تزوج رجل من امرأة وكانت امرأة فاجرة مثلا، ثم علم فجورها وأمسك الرجل عصمة المرأة بيده ولم يطلقها، لماذا سينظر إليه الناس؟ أنه ديوث يرضى السوء والخبث في أهله ويقره. ولذلك عندما تحدث أهل النفاق في عائشة رضي الله عنها وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعدما استشار أسامة وعلي، فأشار أسامة بما يعلم من براءة عائشة، فقال علي: يا رسول الله، النساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق، يعني بريرة. وكانت أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تدخل وتخرج على عائشة، فقال له: يعني لو سألت هذه الجارية التي تراسقها ستعرف من أخبارها وسلوكها وتصرفاتها. فدعا النبي بريرة فسألها، فقالت: لا والذي بعثك بالحق نبيا ما أعلم عنها إلا خيرا وما رأيت شيئا أخلصها عليك، يعني ما رأيت شيئا أعيبها عليك أعيبه عليها، غير أنها كانت فتاة حديثة السن فكانت تعجن العجين فتنام عنه فيأتي الداجن فيأكله، يعني شأنها شأن أي بنت صغيرة كانت تشغل أو تنام عن أمر بيتها من عجين أو طبيخ أو ما شابه، فتأتي يأتي الداجن غير ذلك فيأكله. أما ما يتعلق بعبدها وعفتها فلا، فلما سمع النبي ذلك وقف على المنبر. والرجل إذا كان حصيفا وأعلم الناس بأهل بيته فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أهلي وما أعلم عنهم إلا خيرا، من يعظمني في رجل بلغني أذاه في أهلي. فقام رجل من الأوس فقال يا رسول الله إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج فأمرنا تدعو لأمره. فقام رجل من الخزرج فرد على أخيه الأوسي فتلاحى، فسكتهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم نزل من على المنبر. فالشاهد أن النبي قال أهلي وما أعلم عنهم إلا خير، ثم مكث الوحي شهرا والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغه آلام في أهله يتهم في عرضه، لأن الله عز وجل عصم الأنبياء من أن تزني امرأة نبي قط، والخيانة التي جاءت في قول الله عز وجل ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، كانت خيانة المعتقد. كانت امرأة نوح تقول عنه أنه مجنون، وكانت امرأة لوط تدل قومه على أضيافه. أما خيانة الفراش فلا، قال ابن عباس عصم الله نساء الأنبياء من الزنا. ثم قبل نزول البراءة الأمر فرخ، قال ربنا الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. أفي الخلق أطيب من رسول الله؟ لا. فإذا كان رسول الله هو أطيب الخلق والله قضى قضاء مبرما أن الطيبة للطيب وأن الطيب للطيبة، إذن لا يقضي الله عز وجل لنبيه في أمر الزواج إلا أطيب النساء لكونه أطيب الخلق عليه الصلاة والسلام، فعلم من ذلك البراءة. ثم لا يجب مثلي ولو كان شرط الإسلام أن ندافع عن عرض عائشة، من يجرؤ أن يدافع عن عرض عائشة والذي برأها هو الله؟ قال ربنا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كلمات هذه ليست دفاعا عن عائشة من هذا المجرم الآثم الذي أقام حملها على كفرها وضلالها. قتل الخراصون، عائشة أرفع من أن يدافع مثلي عن عالما كان أو شيخا أو داعيا، ولو اجتمع علماء الإسلام عن أن يدافعوا عن عائشة من يرتقي إلى هذا المكان السامي؟ أبعد قول الله قول؟ إنما هي عندما خرج النبي من المعتكف في الليل ليوصل زوجته إلى بيتها، فقال على اسمكما إنها صفية زوجتي، فقال سبحان الله وعلى مثلك يا رسول الله، يعني أنا شك فيك أنت، قال إني خشيت أن يقذف الله في قلبكما شرا. قضية متعلقة بالنبي من شدة حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، خشي أن يقذف الشيطان في قلب واحد منهما سوءا، أن يسيء الظن برسول الله فيغفر. أما رسول الله فعرضه ناصر، هو المؤتمن على دين الخلق عليه الصلاة والسلام. فالقضية فينا نحن أن ينساق مسلم وراء هذه الإشاعات المغرضة أو هذه الشبه التي لا تعد أن تكون شبها، فلربما اعتقد شيئا من هذه الشبه فيكفر. كون مسلم يشك لحظة في أن عائشة غير طاهرة وبريئة يكفر، لأنه يكذب الله. أليس هذا قرآنا نتعبر به رب العالمين في المحاريب؟ إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يجلس رجل من الصحابة خالد بن زيد مع زوجته فيتناقشها كما يكون بين أي رجل وامرأة في ساعة صفاء، فتسأل المرأة زوجها: أسمعت ما قال أهل الإفك في عائشة؟ قال: نعم، وهو والله الكذب. ثم قال الرجل لزوجته سؤالا تطفليا: لو كنت مكان عائشة أكنت تصنعينه؟ لو أنت كنت في المكان اللي في عائشة جئت مع رجل من أجنبي في ليلة في صحراء ليس معكم إنس ولا جان، أكانت نفسك تراونك بالفاحشة؟ قالت: لا والله. قال: فوالله إن عائشة خير منك. فقالت: ووالله لنصبح خير منك، لصفوان خير منك. هنا نزلت الآية الكريمة تبين حسن ظن المؤمنين والمؤمنات لبعضهم البعض. قبل أن تتكلم لابد أن تتريث من هذه المتكلم في حقها. هذه امرأة عرفت من فجور قبل أم هي امرأة من بيت طاهر واختارها الله زوجا لأطهر الخلق؟ وزواج رسول الله من عائشة كان بقضاء الله. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريدك في المنام. كان يجيء بك الملك في صرفة من حرير، أي في قطعة قماش من حرير، فأكشفه فإذا هو أنت، فيقول الملك: هذه زوجتك. فأقول: إن كان من عند الله ينبغي، يعني إذا كان هذا قضاء الله سينبغي. وكانت عائشة حينئذ طفلة، فهذا أمر منذ الأزل قدره الله عز وجل. إذا قال أنس: كان أول حب في الإسلام حب رسول الله لعائشة رضي الله عنها. وقالت عائشة: سألت النبي يوما: كيف حبك لي يا رسول الله؟ قال: قعدة الحبل. قالت: فكنت أقول: وعد، كيف حال العدة يا رسول الله؟ يقول: هي على ما هي عليه. وقال عمرو بن العاص: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ قال عائشة: قلت: فمن الرجال؟ قال: أبوها. لأجل هذا وقعت الغيرة في قلوب أزواجه، أمر فطري جبلي. فاجتمعت النسوة وأرسلن فاطمة الزهراء لأبيها وحبها صلى الله عليه وسلم يسألنه العدل في ابنة أبي قحافة. فذهبت فاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت عائشة أو في فراشها، فقالت يا رسول الله نساؤك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بنيتي ألست تحبين ما أحب؟ قالت بلى يا رسول الله، قال فأحبي هذه، فأحبي هذه. قالت فخرجت من عنده، ثم ذهبت إلى نسائه فأخبرتهن بما قالت وبما قال لها، فقلنا لها والله ما أغنيت عنا شيئا ارجعي إليه، قالت والله لا أكلمه فيها أبدا، لما كانت عائشة من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والفضائل لا تعد ولا تحصى. وقلت أن أمثالنا معشر الدعاة والمشايخ وأهل الإسلام لا نجرؤ أن ندافع عن قدر عائشة بعد أن برأها ربنا ودافع عنها. إن القضية فينا نحن، أنا أخاف على أحد من عموم المسلمين أن ينجرف وراء هذه الإشاعات المغلظة التي تلوك بها فم هذا الكافر. وأنا لا أستحي من أن أصفه بالكفر، أنا مكذب الله كافر، هذا أمر أوضح من الشمس. ثم هذه النبتة الشيعية الخبيثة اللي بيتابع يعني مسلسلات رمضان، طب طبعا كان في سنة دي كم غير طبيعي من المسلسلات في رمضان والبرامج، يعني 108 مسلسل مقارنة بالعام الماضي 60. شوفوا حظ المسلسلات الإسلامية كما يقولون. مسلسل طبعا المشهور جدا الجماعة في بيان نقد جماعة الإخوان المسلمين، وأنا ألقيت خطبة في آخر رمضان عنه. هذا المسلسل ليس طعنا في الإخوان فقط، إنما طعن في التيار الإسلامي ككل، في كل ما يمد للإسلام بصلة. كتبه فاجر بقلم لا يستحي من الوصول بين يدي الله يوم الفضيحة، يوم العرض على الله. مسلسل عن معاوية بن أبي سفيان، مسلسل عن الحسن العسكري، مسلسل عن سقوط الخلافة اللي عنده خلفية تاريخية أول ما يسمع الأسماء فقط من غير ما يشاهد ولا يتابع يفهم الدنيا راح فين وجاية منين. وإذا كما قلت وأكرر خوفي على المسلمين، يعني أنا أخ أقارني هو ماشي في السوق بيشتري حاجات في بيته، البياعين قال لي لا أساس كلية طب، يعني مش راجل بسيط في تفكير، قول للبياعين هو مش واخد باله أنا بكلمه على مسلسلات اتجاهها العلماني والضرب في الإسلام، فقال لي بقى البياعين قاعدين بيتكلموا طبعا جايبين الصحابة بصورة مقززة جدا، كانوا شوية سوا بياكلوا في بعض زي السمك في البحر وعالم مقتصر بره الفلوس والدنيا مش بدهم الاسلام خالص بالمره، فبقول لي قاعدين يتكلموا هو ده الصحابه امال ده الخير اللي سمعناه بياكلوا في بعض وبياكلوا في بعض، يعني الناس اقتنعت بالكلام هو ده الفكر اللي بره على الناس. طبعا لما يتكلم على معاذ بن سفيان شيء طبيعي جدا، هيتكلم عن الفتنه اللي كانت بين علي وبين معاويه رضوان الله تعالى عليهما، وهيسوقها كما ساقها التاريخ المدور الذي درسناه في المدارس قبل ليس التاريخ المحقق. لما يتكلم عن الحسن والحسين شيء طبيعي، هيمجد في آل البيت حتى يصلهم الى درجه العموريه من دون الله، هذا نبت الشيعي. والنهارده يطلع شيعي كلب يقف يكفر عائشه ويتهمها بالزنا في ريال المسلمين، مساله على الحراك حتى البيانات الرسميه ما اتحركتش. فين شيوخ الازهر؟ وفين المفتي؟ فين وفين وفين؟ أين هؤلاء؟ أين محبتهم لآل بيت رسول الله؟ فهذا أمر كبار، قضية أكبر من ذلك بكثير. أنا أقول دائما نحن نحتاج إلى أن نقرأ التاريخ قراءة صحيحة، ثم الخوف على أبنائنا من أن يشقوا على مثال هذه الأفكار المضللة فيكفروا. بعدين الضرب الآن بقى على السواد، لما القرآن يدعى والنبي وعرض النبي وأزواجه والصحابة قضية أكبر من كده بكتير. لما يتكلموا على جيل الصحابة عموما إيه اللي يخلي الدم يغلي في عروق العلماء عندما يتكلم عن جيل الصحابة على وجه العموم بكلمة سوق؟ الصحابة دول اللي جابونا الإسلام قبل، هؤلاء الذين أوصلوا إلينا الدين. قال أبو حاتم الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، لأن هؤلاء شهودنا على الكتاب والسنة، وهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. يعني أنت لما تكون مثلا قاضي بيحكم في قضية وتوقفت كلمة الفصل في القضية على قول شاهد، معروف ابتداء لازم يكون الشاهد ثقة، فلما يجي الشاهد ويستحصل القاضي عن عدالة الشاهد فيجده فاسقا، فسقه واضح بين الناس، فترد الشهادة لا قيمة لأقواله. فعندما يفسق دين الصحابة ما بقي لنا؟ من الذي أوصل إلينا القرآن والسنة والإسلام؟ هذا ضرب للإسلام ككل، ثم ليست هناك إلا الثوابت. وبعدين حق لنا أن نقول إذا إن انجرفنا وراء هذه السلسلة من الشبهات، والإسلام ده أصلا كان دين، وكان في إنسان في الدنيا اسمه محمد، يا كان في حاجة اسمها إسلام ورسالة ودعوة، يمكن يكون ده كله كلام خارج وكان خيالات. يا ولد ليه؟ لأنه أضاح لك بكل الثوابت، إنه يفعلك في أصل وجودك. فلما يجي إنسان يتكلم في هذا الجيل لابد أن نقف له بالقصاص، أن هذا الجيل هو الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم لا ينبغي لنا أن نستمد حكمنا على هذا الجيل إلا من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالأمر كبير جد كبير. النهارده اتكلموا على عائشة، بكره اتكلموا على النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. لأن بمنتهى البساطة لو إن مثلا إنسان نزل المنصورة يسأل على أي إنسان، فعايز يعرف هو كويس ولا مش كويس، فنزل سأل الناس، واحد قال له والله أنا ما أعرفوش بس هو صلي في مسجد الخير ومصحي فلان راجل محترم انت عارف ربنا وصلي وفلان 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 ناس من اهل الصلاح والدين، يقول له خلاص مش عايز اعرف، انا عارف كل من تصاحب اقول لك من انت. لكن لما ينزل يسال يقول له فلان ده مصاحب فلان الفاسد وفلان الزاني وفلان شارب الخمر وفلان وفلان، خلاص اتعرف. فلما يكون اصحاب النبي كلهم فجر وفسق ومرتزق ومرتدين، إذا هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس طعنا في أمثال هؤلاء. فالقضية أكبر من ذلك بكثير، فينبغي علينا أن نعي القضية جيدا وأن نفهم أن هذا طعن في كل الثوابت الإسلامية. فلا بد علينا أن نقرأ تاريخنا من مصادره الصحيحة، من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن أفواه أهل العلم الثقات. أسأل الله أن يقينا وإياكم هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قبلكم إياكم أن اتقوا الله، والعمل بتعاليم الإسلام،
ففيه السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإن أردت فتنة بأهل الأرض فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا خزايا ولا مردودين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما توصلنا به إلى جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى، اللهم ارزقهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. اللهم في تدبيرك لا يغني عن الحيل، وفي عفوك لا يمنع الزلل. اللهم لا نضام وأنت حسبنا، ولا نفتقر وأنت ربنا.